أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الموقف الثامن يقع البحث فيه عن جريان القاعدة فيما لو كان منشأ الشك هو الشك في الجزء الأخير. والبحث هنا تارة في قاعدة التجاوز بناء على التعدد، تارة في قاعدة التجاوز، وأخرى في قاعدة الفرخ. ويتضح الكلام في ما هو الموقف على تقدير وحدة القاعدة من الكلام فيهما على تقدير تعددها كما سوف يأتي. فالبحث حكما في جهتين. الجهة الأولى في جريان قاعدة التجاوز، ولا إشكال في أن البحث هنا يرتبط بما اتخذناه من موقف فيما يرتبط بمجرى هذه القاعدة. إذ لا إشكال ولا ريب عند أحد في أنه لا بد من تحقق عنوان التجاوز بالحمل الشائع، وهذا هو القدر المتيقن في المقام. إذ قد وردا عنوان جاوزه في الدليل، وهو ظاهر في الموضوعية كما هو واضح. إنما الكلام في اشتراط شرط زائد على تحقق هذا العنوان تطبيقا، وهذا أيضا قد تقدم بحثه. فإن جملة من المحققين بنوا على أن قيدا ودخل في غيره الوارد في أكثر من رواية في المستند لهذه القاعدة يقضي بأن يطبق المبنى الذي ذهبوا إليه هناك هنا. والخلاصة أن البعض بنى على لزوم الدخول في ركن لاحق، وهو المنسوب إلى جملة من المتقدمين، وربما نسب إلى الشيخ أيضا وإن لم نتحققه بشكل واضح، الشيخ الأنصاري يعني. وبناء على ذلك فلا إشكال في أنه لا ركن بعد الجزء الأخير كما هو واضح، وهذا يعني أن القاعدة لا مجال لإجرائها في الجزء الأخير مطلق. واستثناء الجزء الأخير من هذه الضابطة يحتاج إلى دليل، والمفروض أن الدليل الذي حملت عليه المطلقات هو الذي ورد فيه قيد ودخل في غيره. طبعا بالدقة يا إخوان، من قال بالركن لم يستفد ذلك من قيد ودخل في غيره، هذا ليكن معلوما، وهو معلوم من السابق. بل الذي أفاد الركنية، وإن كانوا لا يمتلكون استدلالات تفصيلية المتقدمون، يظهر أنهم استفادوا من الأمثلة في صدر صحيحة زرارة التي جاء بها زرارة، أو في صدر مصححة إسماعيل بن جابر التي ابتدأ بها الإمام ولم يمثل إلا بالأركان. نحن ما عم نناقش مباني الآن، هذا كله تناقش سابقا، نحن فعلا عم نحكي بما يترتب على المبنى. جيد، فينسد باب حينئذ، ينسد باب شيء اسمه قاعدة التجاوز هنا بالنسبة للجزء الأخير، لأن التجاوز المطلوب صار تجاوزا خاصا شرعيا قد أخذه الشارع في الدليل. وإما أن يحمل قيد ودخل في غيره على أن المراد منه الدخول في الغير الذي لا يمكنه معه العود والتدارك اختيارا، هذا عنوان صحيح في مثل الصلاة ينطبق على الأركان، بس هو كعنوان أعم من الأركان. الإنسان اختيارا لا إشكال ولا ريب في أنه لا يستطيع أن يهدم جزءا لاحقا واجبا ليرجع إلى جزء سابق اختيارا. جيد، وكذا النتيجة، إذ لا يوجد شيء لاحق بعد نهاية الصلاة، لا يمكن للإنسان أن يرجع. جيد، بالمعنى الذي يمنعه الشارع فيه من الرجوع، وبالمعنى الآخر سيأتي إن شاء الله بأنه حينئذ لا يمكن تتميم الصلاة. هذا مثل اللي جاء بالمنافي الذي محى معه صورة الصلاة بعد الانتهاء المزعوم المفروض، الذي يشك أصلا أنه حصل انتهاء أو لم يحصل، لأنه يشك في الإتيان بالجزء الأخير. وإما أن يقال بأن المقصود من ودخل في غيره ما يكون الغير مترتبا شرعا، وهذا جماعة قالوا به في الشيخ النائيني سيد الخوئي وغير، مترتبا شرعا على المأتي به، وهذا يوجد فيه احتمالان. إذ المترتب شرعا قد يراد منه المترتب بنحو الجزئية والمكون للكل، ومن الوضوح بمكان أن هذا لا يتصور، إذ بعد الجزء الأخير لا يوجد مترتب شرعا يكون الكل. سالبة بدفع الموضوع. الاحتمال الثاني أن يراد من المترتب شرعا مطلق الترتب شرع، حينئذ يوجد مجال للبحث، كما لو كان منشغلا بما هو مرتب شرعا على الجزء الأخير وهو التعقيب الذي ورد بكيفية خاصة مثل تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الذي ورد في دليله أنه يأتي به قبل أن يثني قدميه، أو ما جرى هذا المجرى من التعابير، أو غيره من بقية التعقيبات. تذكروا، انتبهوا لي. وإما احتمال ثالث في هذا الشق، أن يراد من المترتب شرعان ما يكون الجزء الذي قبله شرط صحته أن يأتي بهذا بعده. قد أخذ في السابق المشكوك يعني في صحته أن يأتي بعده، فيشترط في الغير أن يكون شرطا في صحة السابقة عليه. تبهتوا؟ مش اللاحق يشترط فيه أن يؤتى بالسابق عليه، وإذا تقدم أيضا الحديث عنه قبل بضع الدروس اشترطه البعض، قلنا لا وجه لاشتراطه أصلا. والسيد الخوي اللي ما ظهر منه أنه يريد شيء من هذا القبيل في هذا البحث كما سوف يأتي التطبيق إن شاء الله على كلمات المحققين، يظهر منه بشكل واضح في أحد نقاشاته للشيخ النائيني أنه هنا يقول بهذه المقالة. بناء على هذا يا إخوان أيضا لا يتصور، إذ لا يشترط في صحة شيء من أجزاء الصلاة الدخول في شيء بعد الصلاة، هذا واضح. لا كلا ولا بعضا. ها؟ ركعة الاحتياط ركعة مفصولة عن الصلاة، عمل مستقل. اي بس نحن ما عم نحكي الآن عن الشك في الركعات. الشك في الركعات غير مأخوذ في محل النظر هنا. صحيح هي ركعة مفصولة، ولكن أخذ في صحة الصلاة كصلاة كذا. نحن عم نتكلم عن الجزء، وأخذ في صحة هذا الجزء أن يتعقبه هذا الشيء اللاحق عليه. جيد، فهو خارج تخصصا عن محل الكلام يعني. وإما أن يقال ودخل في غيره، انتبهوا لي يا أخوان، ودخل في غيره قيد توضيحي. وبالمناسبة السيد الخوئي اختار أنه قيد توضيحي، محقق العراقي اختار أنه قيد توضيحي، سيد الإمام اختار أنه قيد توضيحي، نحن بنينا على أنه قيد توضيحي، وربما آخرون. بناء عليه ليش عم ذكر؟ لأن البعض هنا أخذ شروطا لا تتناسب مع اختياره أن القيد توضيحي. بناء عليه حينئذ فهذا يعني أن ودخل في غيره لا يفيد أي قيد زائد على تحقق عنوان المضي أو التجاوز. جيد، وعلى هذا كنا نبني بحث الدخول في مقدمات الأجزاء اللي هي عملية طبيعية لم يأخذها الشارع، لكن بدونها لا يتحقق الجزء اللاحق مثل القيام أو الهوي أو إلى ما هنالك. وبمثل هذا بنينا على الجري في جزء الجزء وإلى ما هنالك. على كل حال مو مهم، هذا كله تقدم. بناء على هذا لا إشكال ولا ريب في أنه لابد من البحث والحديث عن محقق التجاوز. ومحقق التجاوز هنا عندما يبحث عنه يبحث عنه بالمعنى العرفي، أن يقال فلان جاوز الشيء الفلاني. فهل المراد حينئذ عرفا لكي يتحقق التجاوز أن يدخل في عمل آخر أو لا يشترط الدخول في عمل آخر؟ يكفي أن يكون واقع تجاوز الشيء، يعني مثل الإنسان والله الآن فعلا انشغل بالحديث مع أناس في جانبه، بمعنى أنه جاوز الصلاة التي كان مشتغلا بها. فبدنا ننتقل من التجاوز اللي كان مغروس في أذهاننا لكثرة الأمثلة والمصادق والمواقف المتقدمة، اللي هو نوع من التراتبية في داخل العمل بين أجزائه، إلى تجاوز الشيء بالمعنى العام المطلق جيد، والذي لم يفرض في الروايات على مستوى الأمثلة، لكن حملت الأمثلة في مقابل من قال بالتحديد على أي شيء، على التمثيل. الجزء الأخير لا يوجد بعده فعل صلاتي كما هو واضح، فبأي شيء يتجاوز هذا الجزء الأخير؟ في شيء يا إخواني هو قدر متيقن، ما بيتحقق التجاوز بدون حدوث شيء، ولو برهة ولو سكتة طويلة ولو جلسة طويلة ولو شيء. الواضح انه حتى الانسان يتحقق عنده شيء باسم عنوان التجاوز لابد وان لا يكون بعد على تقدير كونه في الصلاة، هذا قدر متيقن، قد حقق ولو بالنحو العدمي، ها مو الوجودي، ها سكوت مثلا، شيئا يكون منافيا فعلا للصورة الصلاطية لاستمرارية وحدة العمل. طيب هذا يعني من جلس وهو جالس ساكت الآن، فضلا عن من كان يسبح وإلى آخره، طبعا ما في فرق بناء على التجاوز بالمعنى العرفي، عم بيسبح والله مش عم بيسبح، ما في فرق، لا إشكال ولا ريب. إذا كان بعده قريب جدا من وقت الصلاة ما صار شيء ماحي للصورة الصلاطية أي لاستمراريتها، والمقصود من الصورة الصلاطية هنا الصورة التشهدية والتسليمية، ها يعني هل جزء من الصورة الصلاطية أي بعده ما قام بأي شيء، لا إشكال ولا ريب في أن هذا لا يقال له قد تجاوز، هذا واضح، هذا قرار متيقن بلا إشكال ولا ريب على جميع الأقوال والآراء، حتى اللي قال التجاوز بالمعنى العام للكلمة بالمعنى العرفي مثل المحقق الإصطهاني رضوان الله تعالى عليه كما تقدم بعض كلامه، وإن كان كلامه المتقدم كان في أثناء العمل، لكن يستفاد من كلامه أن التجاوز بما له من المعنى العرفي لا يشرح فيه أي شرط زائد على ذلك، كما أنه لا إشكال ولا ريب في أن التجاوز بالمعنى العرفي يتحقق فيما لو جاء بأمر مترتب عليه سواء كان واجبا أم كان مستحبا، يعني من أحرز أنه تلبس بصلاة الظهر يا أخوان وجاء بمعظم أجزائها وشك في أنه سلم التسليمة، عم نحكي عن شك في الجزء الأخير، والآن شك وهو قد أذن وأقام أو أقام أو كبر على أقام لصلاة العصر، وهو محرز أنه كبر لصلاة العصر، بالمعنى العرفي في أحد بشك أنه هذا جاوز صلاة الظهر، جاوز التسليم بالمعنى العرفي، هذا واضح بلا إشكال، ولو كان الترتب بينهما مختص بحال الذكر والالتفات، لأنه هنا ملتفت هو إلى أن عليه أن يأتي بالظهر قبل العصر، وملتفت أنه جاء بالظهر قبل العصر، ما عم بشك بأصل الإتيان بالظهر، عم بشك بالإتيان بجزئها الأخير فقط، تحليلها التسليم. أيضا من اشتغل بالتعقيب الموظف لا إشكال ولا عيب بأنه بالمعنى العرفي يقال لهذا الإنسان بأنه الآن منشغل بما هو مترتب شرعا على ذلك. طيب وعنوان الترتب مش مأخوذ. طيب إذا شخص قام عن جلسته يا إخوان وذهب إلى متجره أو بدأ يتحدث مع الآخرين وهو قائم عقلا ممكن يكون نسي التشهد ما في شك، لكن هذا يصدق عرفه أنه جاوز التسليم، التسليم مش التشهد، أو لا يصدق عرفا أنه جاوز التسليم، قطعا يصدق أنه جاوز التسليم إذا لم نشتغل شيء زائد أو إضافي عملا، مش عم نحكي أنه بجزله أو ما بجزله، فعلا جاوز التسليم هذا الإنسان بلا إشكال ولا ريب. على هذا الأساس هذا قرار متيقن. لكن السؤال يا إخوان، إذا شيء غير ماحي للصورة الصلاطية ولا مترتب على الصلاة، لا ترتب عرفي ولا ترتب شرعي مستحب فضلا عن الواجب، ولا محل صورة الصلاة، مثل إنسان لا يزال جالس على جلسته ما صار فاصل مع الصلاة وتكلم مع من في جنبه، الأمر الذي قد يحصل في أثناء الصلاة ممكن الإنسان يسهى ويتكلم مع من في جنبه في أثناء الصلاة، صحيح أو لا؟ هل يكون هذا محققا للتجاوز العرفي أو لا يكون محققا للتجاوز العرفي؟ قطعا هذا لا يحقق التجاوز العرفي، لأن التجاوز العرفي لا يدور مدار جواز التعمد أو عدم الجواز، لا يدور مدار الحكم، يدور مدار تحقق هذا العنوان خارجا. فإذا كان العمل بذاته غير محقق عنوان التجاوز عرفا فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يكون محققا للتجاوز، خصوصا الجواز الواقعي يا إخوان. أما الجواز الظاهري فهو يجتمع مع الغفلة عن أنه لم يأتي بعده بالتشهد بلا إشكال ولا ريب، ولو كان في الواقع لم يأتي بالتسليم، قصدي لم يأتي بعد بالتسليم. جيد، بهذا أكون قد أوضحت يا إخوان المباني التي ذهب إليها المحققون. إجمالا عندما نأتي إلى الكلمات نجد أن المحققين بنوا كلامهم على ما اتخذوه من مبنى في المسألة السابقة التي رصدتها الآن بشكل سريع. إذا بدي استعرض يا إخواني الكلمات تفصيلا بده وقت كثير وما بيترتب عليها طائل، بس بدي بين كيفية الانسجام ثم بدي انتقل للي ما انسجموا مع ما ذهبوا إليه، وهذا المهم لأن هذا غير طبيعي. جيد، أما المحقق الإصفهاني والذي وافقنا على ما قدم، ها قال هذه العبارة يا إخوان، ما بحث البحث بشكل مفصل مثل بقية المحققين، قال ما نصه في الرسالة صفحة 69: وإذا كان في آخر الصلاة فلا يجب ترتب الشرع أو الطبع عقلا. الطبع كان يمثله بمقدمات الأجزاء سابقا لما أخذت شرعا، لكن الجزء يتوقف على الإتيان بها بطبيعته مثل الهوي والقيام، بل مطلق الدخول فيما لا يجامع ترك التسليمة سواء كان مترتبا عليها شرعا كالتعقيب أو مطلق ما لا يجامع ترك التسليم مع التذكر التعمد، يعني حينئذ كمنافيات الصلاة مطلقا، فهذا المقدار لازم التجاوز بالعناية عقلا. شو يعني لازم التجاوز بالعناية عقلا؟ لأن التجاوز في قاعدة التجاوز هو تجاوز بالعناية، لأن التجاوز الحقيقي لابد من إحراز موضوع المتجاوز عنه، وفي قاعدة التجاوز الشك في أصل الإتيان بالتسليم كما لا يخل. جيد. وبعد حمل الخصوصيات على التمثيل الواردة في صدر صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر أو بقية الروايات لا موجب لخصوصية من الخصوصيات شرعا، فالعبرة إذن بالتجاوز العرفي كما لا يخفى، وهذا واضح إلى هنا. أما المحقق النائي، المحقق النائي شو اختار يا إخوان فيما تقدم؟ اختار الترتب الشرعي بين الأجزاء. بعد ذكروا لي شغلة يا إخوان، المحقق النائيني سابقا شو قال؟ قال ما عندنا شيء اسمه قاعدة تجاوز، قال عندنا قاعدة فراغ في موارد خاصة في الشريعة نزلت منزلة الفراغ، هي اللي سموها قاعدة تجاوز، وإلا ما عندنا شيء اسمه قاعدة تجاوز. وقال بالحكومة بمعزل عن نقاش في المبنى، عم نحكي بما يترتب على هذا المبنى. جيد. إذن هي تجري في موارد خاصة، وهي الموارد التي ذكرت في الرواية، لذلك والتزم أنها لا تجري إلا في الصلاة، وعليه أن يلتزم أيضا بأنها في الصلاة لا تجري إلا في الموارد التي تنصص عليها، لأن أكثر من هذا لا يوجد. وإن كان حتى على مبنى نحن قلنا يمكن القول بأكثر من هذا، صحيح ما بنتعدى لغير الصلاة، لكن لما انتقل من موارد خاصة إلى قاعدة عامة في داخل الصلاة نستطيع أن نتعدى من موارد التمثيل إلى غيرها. لكن هو شو كان عم بيقول؟ كان عم بيقول بأن الظاهر أنها تحديد، إذا بتتذكروا ناقشنا المعنى. طبعا هذه ما قيلوا في مكان واحد، هالكلمات ما قيلت في مكان واحد، لكن الآن لما في إشراف على المشهد بالكامل نستطيع أن نقول ذلك. ماشي. في المسألة الثالثة من خاتمة يعني البحث في التجاوز مثل التنبيهات يعني، وهو يتحدث عن الغير المعتبر دخول الشاك فيه في مورد قاعدة الفراغ، لكن بعد شوي بده يحكي عن التجاوز هو. وعليه يعني ما عنده شيء اسمه قاعدة التجاوز، فإن شك في الجزء الأخير من العمل كالتسليمة فإما أن يكون الشك مع الدخول في الغير، مع عدم الدخول في الغير أو معه أو مع الدخول. وعلى الأول مع عدم الدخول في الغير لا ريب في وجوب التسليمة لكون الشك حينئذ في المحل، وعلى الثاني إذا دخل في الغير. طبعا الشق الأول مش كامل يا أخوان، لأن الشق الأول لم يدخل في الغير ولكنه صار له وقت طويل، بحيث لو كان مش جاي بالتسليمة لمحى صورة الصلاة، نفس الحكم لم يدخل في شيء، لكن تنضوي تحت هذا حالته لم يأتي بفعل وجودي، حالة الفصل القصير وحالة الفصل الطويل ما مشكلة. وعلى الثاني مع الدخول في الغير فإما أن يكون الدخول في التعقيب المترتب على الصلاة شرعا، واضح ترتب استحبابها وترتب خارجي مش داخلي، يعني خارج عن الصلاة، أو في أمر مباح قام يشرب الماء، أو مستحب غير مرتب عليه، بدأ يتلو القرآن مش من التعقيبات، ولا مناف للصلاة، دعاء أو قرآن مش مناف للصلاة يجوز الإتيان به في حالة الصلاة، أو في أمر مناف من منافياتها جاء بالمنافي، المنافي مثل الكلام مع الآخرين، سواء كان من المنافيات المطلقة يعني المبطلة للصلاة عمدا وسهوا، أو المنافيات العمدية المبطلة عمدا لو جيء بها في داخلها دون سهوا، يعني الآن إذا تكلم سهوا الإنسان لا يبطل صلاته،
ويدخل في هذا القسم الشك الحادث بعد السكوت الطويل المعي، دخلوا هنا لصورة الصلاة، مع أن السكوت الطويل المعي يا أخوان هو مش أمر وجودي، كيف عندنا من مصادف الأمر الوجودي؟ ما مشكلة، فإنه من المنافيات أيضا. أما الدخول في التعقيب بصير عنده كلام هنا في المترتب شرعا، وهو اختار حينئذ أن الدخول في التعقيب معه تجري القاعدة، واستظهر ذلك من رواية زرارة. فالرواية زرارة ما أدخلت الشك في الأذان وقد دخل في الإقامة، الشك في الأذان والإقامة، شو الفرق بين ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة؟ هذا اللي خلى السيد الخوئي كثير حفظته ويناقش الشيخ النائبي، أنه شو هالمقايسة، في فرق بينهما قطعا. يأتي مهم، وبعد ذلك صار يرتب على الموضوع. نظير هذا الكلام يا إخوان أيضا ما أفاده المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه من في الأمر الخامس من الأمور التي ختم بها القاعدة، عندما تحدث في ثنايا الأمر الخامس أوائله تحدث بنفس التشقيق الذي ذهب إليه الشيخ النائيني مع مخالفة في بعض الترتيبات، لأن هو عنده قيد المترتب شرعا، اعتبره قيدا في الدخول في الغير، مع أنه اعتبر أن القيد قيد توضيحي ها فيما تقدم ودخل في غيره. هل بيكون ما بعد الصلاة سلبة بانتفاء الموضوع فيقال ودخل في غيره؟ مش شرط أصلا بعد الصلاة، حتى عندما يقول بأنه شرط، أم ماذا؟ أم بتكون القاعدة أجنبية أصلا عن الجزء الأخير من الصلاة؟ هو سرى في البحث على مسرى الشيخ النائيني، إذ أفاد في المقام بأنها جبهولي التعبير كالتسليم في باب الصلاة، وإن كان المشكوك فيه هو الجزء الأخير كالتسليم في باب الصلاة فقد يقال بوجوب الاعتداد بالشك لعدم جريان قاعدة التجاوز فيه لاشتراطها بالدخول في الغير المترتب عليه من الأجزاء، وليس للصلاة وراء التسليم شيء يتصور الدخول فيه، ولا قاعدة الفراغ عن العمل أيضا للشك في تحقق الفراغ، شبه مصداقية للفراغ، لأن الفراغ إنما يكون بالإتيان بالتسليم، وهو يشك في التسليم فيشك في تحقق عنوان الفراغ. قال قد يقال، قال وتحقيق الكلام فيه هو أن الشك في التسليم تارة يكون حال الاشتغال بالتعقيب، وأخرى بعد فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار، أو عمدا لا سهوا كالتكلم. ثالثة في حال السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة عرفا، ورابعة في حال السكوت غير الماحي لصورة الصلاة. شوف التقسيم جميل هنا. فإن كان الشك لكن ما وجدناه يا إخوان ينبه على أن مبناه أن الغير قيد توضيحي، وسيأتي إن شاء الله الكلام معه في ذلك. بهذا نكون قد طرحنا البحث بشكل منطقي يا إخوان، وبينا الصور اللي ما لازم نحكي فيها، ما لازم لها كلام، يعني في صورتين ما لازم لهم كلام، قرر متيقن من هالطرف وقرر متيقن من ذاك الطرف، يعني الإنسان اللي بعده في مكانه لم يفعل شيئا، سكت سكتة قصيرة، ما بيتحقق عنوان التجاوز قطعا عرفا، لأن الإنسان قد بأثناء الصلاة يفكر له بشغلة ويسكت سكتة قصيرة. كما أننا قلنا يا إخوان بأنه في مصداق واضح، نحن عم نحكي بناء على وجود قاعدة اسمها تجاوزها، مش بناء على إنكار شيء اسمه قاعدة التجاوز. ستذهك يصبح سالبة بانتفاء الموضوع كلام المحقق النائيني، وبعد ذلك جرى نفس المجرى لأنه اعتبر شيء بحكم القاعدة بالحكومة كما أفاد رضوان الله تعالى عليه. غدا ما فينا نرجع لكل كلام بكلامه، لأن الكلمات تتشابه يا إخوان، بدنا ندخل إلى المصادق اللي هي محل بحث وعناية، والأشكال وين؟ الأشكال أنك تجد علمين يبنيان على نفس المبنى لكنهما يختلفان في النظرة إلى هذا المورد الذي نحن بصدد البحث عنه، مثل الشيخ النائيني وتلميذ السيد الخوئي. يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.